الحمد لله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، وإلا وجب قبولها، ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. هذا هو باب الوديعة. والوديعة لغة من الإيداع بمعنى الترك، وشرعا إعطاء الشيء لمن يحفظه بلا عوض. فالوديعة فيها إعطاء، أنت تعطي شيئا لأحد إخوانك لكي يحفظه لك بدون مقابل. والوديعة أمانة، فدخلت في مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. وحكم الوديعة بالنسبة للشخص الذي سيأخذها على تفصيل: أولا، إن كان واثقا من أمانة نفسه وقدرته على حفظ الوديعة، استحب له أن يأخذها لما فيها من الإعانة على الخير، وإن كان لم يوجد غيره لحفظ الوديعة وجب عليه أخذها. هذا هو ما سمعناه في المتن. إذن الأصل أن قبول الوديعة مستحب، إلا إذا كان هذا الشخص قد تعين عليه أن يقبلها، ليس هناك غيره، فيجب عليه إذن أن يقبلها. لكن كما قلنا، إن كان واثقا من أمانة نفسه وقدرته على حفظ الوديعة. الحالة الثانية، إن كان يعلم خيانة نفسه أو عدم قدرته على حفظ الوديعة حرم عليه قبولها، هذا واضح. ثالثا، وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه في المستقبل، يعني القضية أنه الآن قادر بإذن الله تعالى على حفظها، لكن في المستقبل لا يأمن، لعله يخون، يدخل عليه الشيطان، يستولي على الوديعة، فالمذهب أنه يكره له أخذها، والأقرب أنه يحرم، لأن عدم الثقة تضيع للوديعة في المآل. ليست القضية محصورة في الحال، لابد من النظر إلى المآل. والوديعة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ يجوز لأي من الطرفين فسخه بشرط انتفاء الضرر. وأركان الوديعة أربعة. الأول، مستودع أو مودع، وهو صاحب الوديعة الذي يعطي الوديعة. الثاني، وديع أو مودع، وهو الذي يأخذ الوديعة ويحفظها. الثالث، الوديعة، وهي الشيء المحفوظ نفسه. الرابع، ما يدل على الوديعة. شروط الوديعة: أولا، أن يكون المستودع والوديع جائزي التصرف على خلاف في بعض التفاصيل. ثانيا، أن يكون المستودع له ولاية تصرف في الوديعة بملك أو إذن. ثالثا، أن يكون الوديع ممن يصح قبضه للوديعة، فلا يودع كافر مصحفا مثلا، هذا سبق معنا كثيرا. إذن المثال الآن، هل يجوز أن تودع مصحفا عند رجل كافر؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، خشية أن تناله أيدي العدو. الشرط الرابع، أن تكون الوديعة محترمة. محترمة يعني لها قيمة شرعا، لها قيمة معتبرة في الشرع، فلا يصح إيداع المعازف، لا يصح إيداع المعازف، ولا يصح إيداع الكلب غير المعلم، لأنه منهي عن اقتنائه أصلا، فلا يجوز أن يودعه لغيره. يجب على الوديع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، أنت تعطيه الوديعة لماذا؟ لكي يحفظها ويحافظ عليها، والوديع ملتزم بذلك، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. تكاليف نقل الوديعة على المستودع الذي هو صاحب الوديعة: نفقة الوديعة على المستودع أيضا، فإن أنفق الوديع فعلى التفصيل، إن كان ناويا للرجوع أنه يرجع إلى المودع بالنفقة، يعني يقول أنا أنفقت عليها كذا وكذا فنوى الرجوع إليه، ففي هذه الحالة تكون النفقة على المستودع. وإن لم ينوي الرجوع يعني فعل ذلك تبرعا وإحسانا فليس له أن يرجع إلى المودع. والوديعة أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وبناء على ذلك لو ادعى الوديع المودع أنه رد الوديعة للمستودع، في هذه الحالة يقبل قوله مع يمينه. هذه قاعدة الأمانات، يعني كل من يعتبر أمينا، كل من يده يد أمانة على الشيء، فقوله مقبول في ردها مع اليمين. تمام. طيب يعني ما فائدة هذا؟ يعني لا يكلف بالبينة، لا يكلف بالبينة، لا يأتي بشهادة رجلين مثلا، إنما يقبل قوله وحده مع اليمين. لا يجوز للوديع أن ينتفع بالوديعة إلا بإذن صاحبها، فإن انتفع بغير إذنه فإنه يضمن مطلقا، لأنها قد خرجت بذلك عن حيز الأمانة، الأصل أنه لا يتصرف فيها. بعد ذلك عندك في المتن كتاب الفرائض، فنتركه لأننا ندرسه بحمد الله تعالى دراسة مستقلة. وبعد ذلك كتاب الوصايا. الوصايا يجمعها كثير من العلماء مع الفرائض لأن بينهما ارتباطا ولو من بعض الوجوه، لكن بالنسبة لخطة الشرح هنا فقد أفردنا الوصية عن الفرائض. قال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى. وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. الوصية لغة العهد، وشرعا التبرع بالمال بعد الوفاة. هذا قيد مهم، قلنا حتى تخرج الهبة وتخرج العارية إلى آخره. إذن الوصية عبارة عن تبرع، يعني ليس فيه معاوضة، تبرع يعني إعطاء محض، ليس فيه معاوضة أو مبادلة. طيب هذا الإعطاء أو هذا التبرع يكون متى؟ بعد الوفاة، يعني بحيث أن يتصرف الشخص الذي يأخذ هذه الوصية ويتملكها بعد وفاة الموصي. هذا هو التعريف الموجود عندنا الآن، وإلا فالوصية تشمل ما هو أعم من ذلك، فيدخل فيها ما يسمى بالإيصاء، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا لو وصى بأن يغسله فلان أو يكفنه فلان أو أن يكون وصيا على أولاده فلان، فهذا كله يدخل في معنى الوصية. والوصية مستحبة لأنها داخلة في المعروف والإحسان، وقد قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقبولها للموصى له مستحب أيضا لما فيه من قبول البر والإحسان. الوصية من العقود غير اللازمة فيجوز الرجوع فيها. وتحرم الوصية إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. لابد من عدم الإضرار بالورثة، وسيأتي أنها لا تكون إلا في حدود الثلث وما زاد فبإجازة الورث. أركان الوصية أربعة. الموصي أولا الموصي، وهو صاحب الوصية الذي يعهد بها. الثاني الموصى له الذي يفترض أن يأخذ الوصية. الثالث الموصى به، وهو الشيء الذي أوصى به، أوصى بسيارة، أوصى بمال، أوصى ببيت، بأرض، هذه كلها أشياء يقال لها موصى به. الرابع ما يدل على الوصية. شروط الوصية: أولا أن يكون الموصي بالغا عاقلا حرا مختارا. ثانيا أن يكون الموصى به مملوكا للموصي قبل وفاته، فلو كان لم يملكه حين الوصية به ثم ملكه قبل موته صحت الوصية. إذن عندنا فرق بين وقت الوصية ووقت الموت. هو في وقت الوصية لم يكن مالكا لهذا الشيء، ولكن تملكه قبل موته. يعني مثلا وقت الوصية كان في أول رمضان، وهو مات في آخر رمضان، فملك هذه الوصية في 15 أو في 10 الأواخر، فالوصية في هذه الحالة صحيحة، لأنه لم يتوفى إلا وقد صارت الوصية أو الموصى به في ملكه. الشرط الثالث أن يكون الموصى له أهلا للتملك أو الاستحقاق. الشرط الرابع وهو مهم، ألا يكون من الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فكثير من الناس للأسف يقعون في هذا الخطأ، يوصي لولده، يوصي لأبيه، يوصي لابنته. هذا خطأ، لأن هؤلاء جميعا من الورثة. الوصية تكون لشخص غير وارث. يعني مثلا لو كان له أحفاد وعمهم موجود، أحفاد وعمهم موجود، فالأحفاد لن يرثوا لأن عمهم يحجبهم، تمام، فيوصي في هذه الحالة للأحفاد. وبعض العلماء يقول كالحنفية هي وصية واجبة، وصية واجبة، لكن الأرجح أنها ليست واجبة إن شاء الله تعالى. طيب لو أنه أوصى لوارث، لو أوصى لوارث وقف على إجازة الورثة، لأن الحق لهم، الحق للورثة، فإذا رضوا به وأجازوه فهذا هو المطلوب. الشرط الخامس أن يكون الموصى به مباحا، وإذا أوصى لجهة فتكون من جهات الخير. ولو أوصى في سبيل الله، يعني لو قال هذه الوصية في سبيل الله، تصرف في ماذا؟ في الجهاد، في الحج، في طلب العلم. رجعنا إلى كتاب ماذا؟ إلى كتاب الزكاة، صحيح، لأن في سبيل الله هذا من مصارف الزكاة، يدخل فيه ماذا؟ الأشياء التي سبق ذكرها. من الأحكام أنه يجوز أن يكون الموصى به مشاعا، يعني الآن شخص عنده أملاك، عنده بيوت وأراض وما أشبه ذلك، ومن ضمن هذه الأملاك نصيب مشاع في أرض، يعني له في هذه الأرض ربعها، تمام، نصيب غير محدد، يجوز أن يوصي به أم لا؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك. من الأحكام أيضا، وهذا ورد في المتن، أن الوصية تصح بالمعدوم، تصح الوصية بالمعدوم، يعني الذي ليس موجودا في وقت الوصية، لأن الوصية شرعت في الأصل رفقا بالناس وتوسعة عليهم، فاحتمل فيها الغرر. يعني هذا غرر موجود، لو أنك جئت بهذا في البيع تقول بيع معدوم، هذا يصح أو لا يصح؟ لا يصح إلا ببعض الضوابط أو في بعض الصور، تمام؟ لكن في الوصية، هذه من العقود التي يقصد بها الإرفاق، فيحتمل فيها مثل هذا، كأن يوصي بالثمرة التي ستوجد، يعني له شجر، فأوصى بأن الثمر الذي ينبت على هذا الشجر يكون لفلان بعد موته، فلا بأس بذلك. تصح الوصية بالمنافع أيضا، كسكن الدار وزراعة الأرض. قلنا سكن الدار من ضمن المنافع، المؤجر يملك ماذا؟ المنفعة، لا يملك العين، فيجوز أن يوصي بالمنافع أيضا. مقدار الوصية ما هو؟ الوصية تكون في حدود الثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وفي رواية: كبير. طيب ما زاد عن الثلث يتوقف أيضا على إجازة الورث. يشترط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين، عقلاء راشدين، والعبرة في إجازتهم بما يكون بعد موت الموصي، فلو أجازوا قبل موته فلا عبرة بذلك، لأنهم لم يملكوا المال بعد، وهذا أيضا يقع فيه كثير من الناس. العبرة بإجازة الورثة يكون بما بعد الموت، يعني الآن عرفوا أن هناك وصية لأحفاد الرجل، تمام؟ فقالوا أجزناها والرجل حي، تمام؟ قالوا أجزناها، طبعا الوصية هنا بما هو أكثر من الثلث يعني، فأجازوها والرجل حي، صاحب الوصية حي، هذا يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لابد أن تكون الإجازة بعد الموت، لأن الإجازة تكون بحسب الملك، وهم لم يملكوا هذه الوصية بعد، فينتظر إلى ما بعد الموت، فإن وقعت الإجازة بعد الموت فهذه هي الإجازة المعتبرة. المذهب أنه لا يجوز لمن كان لا وارث له أن يوصي بماله كله. من كان لا وارث له، لا، ليس هناك أحد يرثه، لا إرثا أصليا ولا إرثا فرعيا، يعني لا فرض ولا تعصيب ولا ذوي أرحام ولا أي شيء خالص، تمام؟ هل يجوز له أن يوصي بماله كله؟ المذهب لا يجوز، والراجح أنه يجوز، والدليل ما جاء في حديث سعد الذي فيه الثلث والثلث كثير، قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن المسألة مرتبطة بالورثة، إنك أن تذر ورثتك. طيب الورثة غير موجودين، لا ينطبق هذا الكلام، واضح؟ طيب الموصى به إن كان لشخص، إن كان لشخص معين فيشترط قبوله بعد موت الموصي، سواء قبضه أو لم يقبضه. يعني الآن الوصية أوصى لفلان بمال ثم مات الموصي، متى تثبت الملكية للموصى له؟ بالقبول، إذا قبل هذه الوصية سواء قبض أو لم يقبض. إذن هناك قبول وهناك شيء يترتب على القبول، كالبيع، هناك البيع أصله في العقد وهناك القبض الذي يأتي بعد البيع. طيب لو كانت الوصية لجهة من الجهات كالفقراء وطلبة العلم، فإنها تنفذ بمجرد الموت ولا تحتاج إلى قبول. تفطر الوصية في أحوال، منها أن يرجع الموصي عن الوصية لأنها عقد جائز، صحيح؟ سواء كان الرجوع صريحا أو ضمنيا، يكون الرجوع صريحا يقول رجعت عن هذه الوصية، أو يكون ضمنيا كمثل البيع والهبة، يعني أوصى له بأرض فباع الأرض أو وهبها لغيره، فهذا تراجع ضمني عن الوصية. من الأحوال، وهذا يعني فيه سؤال لكم، أن يقتل الموصى له الموصي، تمام؟ يعني زيد أوصى لعمر فعمر قتل زيدا، يأخذ الوصية ولا لا؟ لماذا؟ أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقضية القاتل كما نتكلم فيه، من قتل مورثه ولم يرث منه شيئا لنفس السبب. نأتي بعد ذلك إلى الوصاية أو الإيصاء. هنا نتكلم على قضية الوصي، أن فلانا وصي على أولاد صغار، على كذا على كذا. فالوصي هو الذي أمره الموصي بالتصرف بعد موته، إذا كان لرعاية أولاده القصر أو حتى فيما هو أشمل من ذلك كالتغسيل والصلاة عليه ونحو ذلك. فالكلام الآن على قضية رعاية القصر، رعاية الأولاد الصغار. فأركان الإيصاء أربعة: موص ووصي وموصى فيه وما يدل على الإيصاء. إذن عندنا طرفان، الموصي والوصي، وعندنا طرف آخر وهو الموصى فيه، يوصي في ماذا؟ في الأولاد، في رعاية الأولاد مثلا، فهذا موصى فيه. يشترط في الوصي أن يكون مكلفا، عدلا، رشيدا، أمينا، ليس بينه وبين المولى عليه عداوة. يعني هكذا قالوا، والله لو افترضنا أن في عداوة بينه وبين المولى عليه فكيف يكون وصيا عليه؟ نعم. لا تشترط الذكورة، فيجوز أن تكون المرأة وصية. وإذا أوصى له في شيء معين لم يكن وصيا في غيره، لأن الوصية فيها شبه بالوكالة، تمام؟ معنى أنه يوصي لفلان أن يفعل هذا الأمر بعد موته، فكأنه وكله في تصرف ما. طيب الوكيل يتصرف في حدود ما أذن له فيه، فكذلك الوصي أيضا. طيب هل للوصي أن يأخذ من مال الموصى عليه؟ هذه المسألة سبقت معنا من قبل، إن كان غنيا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. ويتصرف في مال الصغير أيضا بحسب المصلحة له كما سبق في الوكالة، تمام. والوصي أمين والإيصاء عقد جائز. انتهى كتاب البيوع بحمد الله تعالى.